أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، ما إن يشعر الولي براحة تامة عندما يزف موليته إلى رجل كفء إلا ويبدأ معه هم آخر، ألا وهو هم التوفيق في الحياة الجديدة. ولعل أكبر شبح يلوح في خاطر الأب والأم هو ذلكم، هو شبح الحلال البغيض الطلاق. ومع الاعتراف بأن الطلاق قد يكون رحمة وفرجا في بعض الأحيان، إلا أنه ليس هو الأصل. فما شرع النكاح إلا ليدوم وليحقق مقاصده في تحصين الزوجين وقيام السكن بينهما وطلب الذرية الصالحة وحصول التواصل والتعارف بين الأسر والقبائل وغير ذلك من المصالح العظيمة. ولا أدل على رغبة الإسلام في ديمومة الزواج من تضييقه لفرص الطلاق على الزوج، فحرم الطلاق حال الحيض، وحرم جمع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، وحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، وحرم عليه أيضا إذا طلقها طلاقا رجعيا أن يخرجها من البيت إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وعلل هذا الحكم بقوله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كما أمر الزوج إذا رأى من زوجته ما يكره أن يعظها، فإن لم ينفع الوعظ معها هجرها في الفراش، فإن لم تجد هذه الأساليب لجأ إلى الضرب غير المبرح. ومع هذه الحواجز الكثيرة التي وضعها الشرع الكريم الحكيم أمام الطلاق، وهي في الوقت نفسه فرص كثيرة للمراجعة وفتح لأبواب الأمل في استثارة عواطف المودة وتهدئة رياح الشقاق، مع هذا كله إلا أن المتأمل في أحوال كثير من المتزوجين وخصوصا في السنوات الأخيرة يجد أنه يأبى أن يستفيد من هذه الفرص، فيستعجل ويبادر إلى اتخاذ قرار الطلاق من غير تأمل ولا ترون. فصرت ولا تستغرب أن تسمع أن فلانا طلق في الليلة الأولى، وآخر في الأسبوع الأول، وثالث بعد شهر أو قريبا من ذلك. وبحسب إحصائيات وزارة العدل السعودية فقد بلغت نسبة حالات الطلاق عام 35,400 نسبة مخيفة، حيث بلغت نسبة الطلاق ما معدله حالة طلاق كل 5 ساعات. ولا ريب أن هذه النسبة مخيفة ومقلقة، وآثارها الاجتماعية والأمنية تحتاج إلى تعاون من الجميع. والمهم هنا، ونحن نشهد حالات زواج كثيرة في هذه الأيام ولله الحمد، أن ننظر في أهم أسباب استفحال هذه الظاهرة التي قضت على بيوت زوجية ما زالت في مهدها، علها أن تسهم في كبح جماح هذه القرارات غير المدروسة والتي يترتب عليها مفاسد كثيرة. ومن تلكم الأسباب جهل الزوجين أو أحدهما بما على كل واحد منهما من الحقوق وما له من الواجبات فيحصل التقصير وتنتهك الخصوصيات، ثم يترتب على ذلك مشاكل كثيرة تنتهي بهذا القرار الأليم. ومنها التقصير من الطرفين في السؤال عن الآخر قبل عقد الزوجية، إما اعتمادا على ثناء الآخرين أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا تم الزواج تكشفت أمور لا تحمد كان يمكن استدراكها ومعرفتها بالسؤال والتحري. ومن الأسباب أيضا الجهل بطبيعة النفس البشرية، فترى بعض الأزواج يطلب من الآخر بلسان الحال أو بلسان المقال أن يكون كما هو في تصوراته ومشاعره وسلوكياته، وهذا لا ريب فيه تجاهل عظيم لسنة من سنن الله في الأنفس، وهي أن العلاقة الزوجية في الأصل إنما تقوم على التخالف الفطري وليس على التماثل التام، إذ لو تماثلا لساءت الحياة وتعكرت. ومن الأسباب أيضا تدخل أهل الزوجين في حل المشكلات من أول الأمر، بل وعند أدنى مشكلة ولو كانت صغيرة. والمشاهد أن تدخل أي طرف من الأطراف خارج الزوجين يزيد الأمر تعقيدا. ومن الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة الترف الذي تربت عليه كثير من الفتيات، فهي خرجت من بيت أهلها لا تعرف الطبخ ولا إدارة المنزل ولا كيفية التعامل مع الطوارئ، وتريد من زوجها المكبل بالديون أن يسكنها في أحسن بيت وأن يحضر لها خادمة من أول الأيام، في سلسلة من الطلبات التي تثقل كاهلة. وربما وصفته بالبخل والعجز، يتبع ذلك الرغبة في كثرة خروجها وولوجها والتباهي أمام صديقاتها بما لديها من مظاهر الترف. هنا يجد الشاب المسكين الذي هو حديث عهد بزواج يجد نفسه أمام تحد لا يطيقه، فلا يجد أحسن من التخلص من هذه الزوجة المترفة التي لم تعد تحتمل أدنى مسؤوليات الحياة الزوجية ولا تقف طلباتها عند حد. ومن الأسباب أيضا أن من الأزواج من يريد استعراض عضلاته ويظهر قوة سيطرته على المرأة في فهم عقيم لمسألة القوامة، فيتعامل معها بفوقية وأساليب تصلح للعسكرية لكنها لا تصلح للحياة الزوجية، فتضيق المرأة ذرعا بمثل هذا، مما يجعلها تطلب الطلاق والراحة من هذا الزوج المتسلط. ومن الأسباب أيضا أن بعض الأزواج بسبب هذا الانفتاح الإعلامي، وحينما أقول بعض الأزواج أعني الطرفين، أقول بعض الأزواج مع هذا الانفتاح الإعلامي يضع في ذهنه صورة لزوجته مقارنة بما يراه في الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصل، فإذا دخل عليها وجد خلاف ما تصور فيسقط في يده. وفي المقابل أيضا بعض الزوجات تضع في ذهنها صورة افتراضية ومثالية للزوج مقارنة بما تراه أو تسمعه في الفضائيات، فإذا قارنت أسقط في يدها. ومن الأسباب أيضا العجلة والتهور في إطلاق كلمة الطلاق لأتفه سبب وأدنى موقف عند بعض الرجال، فهذا يطلق زوجته لأنه اختلف مع صاحبه في أمر حقير، فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حانثا أو يستضيف ضيفا فيحلف بالطلاق إلا حضر وأكل فيأبى الآخر، فتكون النتيجة خراب بيت وتمزيق أسرة وتشريد أولاد. ومن الأسباب أيضا في استفحال هذه الظاهرة أن بعض الأزواج وبعض الزوجات أيضا يضخم التوافه ويجعلها وكأنها قضايا مصيرية، فهذا يطلق زوجته لأن الملح زاد في الطعام أو نقص، أو لأن القهوة تأخرت على الضيوف قليلا. وفي مقابل هذا زوجة تغضب لأن زوجها لم يسافر بها كما سافرت أختها للبلد الفلاني، أو لأن أثاث البيت لم يغير من بضع سنوات. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة غياب مبدأ الحوار بين الزوجين، وهذا سبب عظيم أثبتت الدراسات أنه من أكثر أسباب الطلاق. أقول إن من الأسباب غياب مبدأ الحوار بين الزوجين وفرض الرأي بالقوة من كلا الطرفين أو أحدهما، وإن كان هذا يكثر في جانب الرجال، فكم شكت نساء من أزواجهن الذين يمارسون فرض الهيبة وأوامرهم بالتهديد والوعيد، فتجد أحدهم لا يعرف في كلامه إلا ألفاظ الطلاق في مدخله ومخرجه وفي أمره ونهيه، وما علم بذلك أنه ممن اتخذ آيات الله هزوا، فلا هو أرضى الله ولا هو حافظ على بناء أسرته، بل هدم بيته وخسر أهله. إن الحكيم والعاقل حقا هو الذي يدفع أهله للقيام بما يريد بدافع المحبة والتقدير والاحترام، بل والرغبة في الأجر والثواب من الله، لا بأسلوب التهديد الذي يدل على ضعف في شخصيته. وكم هو الفرق العظيم بين من تخدم زوجها وتنفذ أوامره خوفا وهلعا منه أو من كلمة يطلقها، وبين من تخدمه محبة واحتراما وتقديرا. وعودا على موضوع الحوار، فحسبك أيها الزوج أن تتأمل في قصة الإفك جيدا، ولك أن تتصور مشاعر رجل ليس رجلا عاديا، مشاعر رجل يتحدث الناس في بلده أن زوجته متهمة، مجرد تهمة، بالفاحشة. فما ظنك، ما ظنك لو كان هذا وقع على رجل عادي كيف سيكون الحال؟ ثم سل نفسك ماذا لو كان المتهم هو أنقى الخلق وأتقاهم وأطهرهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يحاور زوجته الطاهرة الصديقة ابنة الصديق، فيقول لها: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. في قصة طويلة مشهورة هكذا يقرر صلى الله عليه وسلم مبدأ الحوار، ويقدر الظرف النفسي الرهيب الذي عصف بزوجته صغيرة السن كبيرة العقل، فلم يعاتبها على ردها، بل ولا على تحولها واضطجاعها على فراشها إلى الشق الآخر. والسؤال الذي يوجه لكل زوج: بالله عليك، كم هي نسبة ضخامة المشاكل التي تمر بحياتك الزوجية بالنسبة لمشكلة تهمة الفراش النبوي؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فمن أسباب استفحال هذه الظاهرة غياب ذلك الأصل العظيم الذي تقوم عليه الحياة الزوجية، غيابه عند كثير من المطلقين، ألا وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الجليل بقوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. كم من رجل كره امرأة فأمسكها فأنجبت له أولادا بررة قاموا بنفعه ونشر فخره وذكره. وكم من رجل فتن بامرأة ذهبت بلبه وأفسدت عليه دنياه وأخراه. أين المطلقون الذين يفقهون أن الحياة الزوجية لا تقوم على الحب فقط، بل هي قائمة على أسس متعددة، الحب أحدها، ولكن ثمة أسس أخرى منها الرحمة والوفاء والمروءة وغيرها من المعاني الجميلة. أيها الإخوة، ما أجمل التريث في شأن عظيم كهذا، أعني الطلاق. إن كره الرجل من زوجته شيئا فيمسكها بمعروف إلى أن ينظر في الأمر ويقلب النظر ويستشير أهل الخبرة في مثل هذه الأمور، حتى إذا ما عزم على الطلاق كان قراره ناضجا صادرا عن قناعة تامة ودراسة شاملة، فيسرحها حينئذ بإحسان ويفارقها بمعروف امتثالا لأمره تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فيفارقها فراقا لا تشاتم فيه ولا تخاصم، بل هو طلاق يستشعر تلك القاعدة القرآنية العظيمة التي قررها الله عز وجل في آيات الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. هو طلاق لا قهر فيه على أخذ شيء من مالها. أيها الإخوة، إن كل ما سبق الحديث عنه إذا كانت الرغبة في الطلاق من قبل الزوج، أما إن كانت الرغبة والاستعجال فيه من قبل الزوجة، فهنا يأتي دور الزوج والولي في علاج هذا والتأني في الموضوع. ذلك أن بعض المتزوجات حديثا قد تطلب الطلاق لأنها لم تعتد على الجو الجديد، فلم ترتح مع زوجها في أول الأيام، ولم تجد أو تشعر بالاندماج التام، فتتصارع في نفسها مشاعر فراق أهلها مع مشاعر الخوف من المستقبل، فلقلة خبرتها في الحياة الزوجية ربما بادرت بطلب الطلاق بحجة عدم الراحة أو لغير ذلك من الأسباب التي يغلب فيها النظر العاطفي. فهنا تحتاج إلى صبر حتى تكون مقنعة. وكم هو جميل أن يكون الزوج هادئا مترويا في مثل هذه الحال، فيبقي زوجته مثلا يبقيها عند أهلها بعض الأيام لتتروى وتفكر، فإن كان هناك سبب ظاهر عولج حتى لا يكون الطلاق حتى لا يكون قرار الطلاق سريعا. ولقد وقفت بنفسي أيها الإخوة على وقائع طلبت فيها الزوجة الطلاق بسرعة في أول الأيام، ثم ذكرت بعض الأعذار التي أشرت إليها، فوافق ذلك عقلا من الزوج وحكمة وحسن ترو وعدم تعجل، فما هي إلا أيام وإذا بالزوجة تعود وتنجب منه ذرية، وصارت السعادة ترفرف على ذلك البيت الذي كاد أن يتقوض بنيانه لولا فضل الله ثم حكمة الزوج وأناته. أيها الإخوة، لو أن كل من أراد الطلاق تأنى وتريث واستخار واستشار ورعى حدود الله عز وجل في هذا الباب لقلت نسبة الطلاق بشكل كبير. ألا فليتق الله تعالى من يدخل في غمار الحياة الزوجية، وليتعرف على أحكام دينه، وليستشر وليستخر ولا يعجل. هذه يا عباد الله أهم أسباب الطلاق في مجتمعنا، فما الحل وكيف نخفف من هذه النسب المروعة؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في خطبة الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. رزقني الله تعالى وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأصلح الله أحوال المسلمين، وألف بين الأزواج وبين جميع المختصمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المتزوجين حديثا وأن يجعل السعادة مرفرفة على بيوتهم، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلها بيوتا عامرة بالإيمان والتقى، وأن تكون العاقبة ذرية صالحة ينفع الله تعالى بها المجتمع والأمة جمعا. إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء.